الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 35 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص أو من الحضور بالمسجد، ونحاول الإجابة عنها بشيء من التفصيل. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان من قصص الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو اللقاء 10 في رحابها. وقد سأل السائل: نريد سلسلة عن بعض مواقف الصحابة رضي الله عنهم، نستخرج منها العبر والعظات والفوائد. فلبينا طلبه، وشرعنا في هذه اللقاءات نذكر في كل لقاء بعضا من المواقف لهذا الجيل الفريد، جيل الصحابة عليكم السلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. الدرس الماضي تكلمنا عن الصحابي الجليل، أول ملوك الدنيا، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا اللقاء هنتكلم عن خادم ممن خادم النبي محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان له طلب، نعم الطلب طلبه من رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأشار النبي إلى عمل من الأعمال إن قام به حصل ما طلب. فيا ترى من هو الصحابي، وما هو الطلب الذي طلبه من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبماذا أجابه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ الإجابة فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي. ربيعة ابن كعب الأسلمي يقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، آتيه بوضوئه، يعني كان يقوم على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. في بعض الروايات قال: كنت أخدم النبي في النهار، فإذا كان الليل وقفت ببابه حتى آتيه بوضوئه، أي لصلاة الفجر، يعني ينتظر حتى يعد الماء الذي يقوم النبي عليه الصلاة أزكى التسليم باستعماله في الوضوء لصلاة الفجر. قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيه بوضوئه. الوضوء بالفتح يعني الماء، أما الوضوء بالضم يعني الفعل هو غسل الأعضاء. يبقى الماء فقط اسمه وضوء. عندما أقول جهز لي وضوءا يعني احضر لي بعض الماء كي أستخدم هذا الماء في الوضوء، فده بالفتح وضوء. أما الفعل يسمى وضوء، وضوء بالضم اللي هو الفعل نفسه بغسل الأعضاء. قال: آتيه بوضوئه، أي بالماء الذي سوف يستخدمه النبي عليه الصلاة والتسليم في الوضوء. آتيه بوضوئه وبحاجته. إذا طلب شيئا لبيت. قال: فقال أي النبي عليه الصلاة والتسليم: سلني، يعني إذا كان عندك طلب اطلب، ندعو الله لك يستجيب مطلبك. فقلت: مرافقتك في الجنة. هذا هو الطلب، أريد أن أصاحبك وأن أكون قريبا منك في جنة الله رب العالمين. في رواية للحديث يقول: قال لي النبي: سلني يا ربيعة. فقلت: أمهلني يا رسول الله، يعني أنظرني فترة كده أعيد التفكير فيما أطلب. قال: فرجعت إلى نفسي وقلت: إن سألت النبي مالا أعطاني، وإن سألت النبي زوجة زوجني، لكنها دنيا. فلما أعاد علي المسألة قال: سألني يا ربيعة. قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. شوف الطلب العظيم ده، شوف مدى فهم الصحابة رضي الله عنه وحرص الصحابة على معالي الأمور، ينظرون إلى معالي الأمور دائما رضي الله عنه. فطلب هذا الطلب أن يكون قريبا من النبي في الجنة، لأن النبي في أعلى منزلة في الجنة، في الفردوس الأعلى، أعلى الجنة وأوسط الجنة. طبعا النبي في أعلى درجاتها عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأراد ربيعة أن يكون قريبا منه في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ كأنه يؤكد على الطلب، هل لك طلب غير ذلك أم هذا هو فقط؟ فقلت: هو ذاك، هذا هو مطلبي. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن الصحابي هو ربيعة ابن كعب الأسلمي، الطلب مرافقة النبي في الجنة. السبب الذي يعين على تحقيق الطلب: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وهنا فوائد: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ودي إشارة مهمة أنه ينبغي على كل مسلم أن يقوم على خدمة أهل الفضل في كل زمان ومكان. فخدمة أهل الفضل رفعة وعز وسعادة وفلاح ونجاة، وطبعا من أهل الفضل العلماء والدعاة والصالحون والعباد المتمسكون بالدين، وكذلك كبار السن. فلابد أن يقوم المسلم على مراعاة منزلة هؤلاء، وأن يقوم على تيسير الأمور لهم والقيام على خدمتهم قدر استطاعته، لأن في ذلك رفعة. وانتوا عارفين المثل الذي يقول من جاور السعيد يسعى، ده مجرد المجاورة فقط، ما بالك بالخدمة والقيام على الأمر. وطبعا هذا المثل المضروب من جاور السعيد يسعد مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكلكم يحفظه، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، وكذلك رواه أبو هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، أي هناك ثلة من الملائكة لهم وظيفة، وظيفتهم البحث عن الذاكرين، البحث عن مجالس العلم، مجالس الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم: هلموا إلى حاجتكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. يعني ما تطلبون هنا في مسجد السنة بمدينة زولسباخ بألمانيا، جلس سيد مع الإخوة الفضلاء وكذلك معه المتابعون والمتابعات عبر البث المباشر يذكرون الله تعالى، لأن مجالس العلم هي مجالس الذكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، هذه المجالس. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. تنادوا هلموا إلى حاجتي، أي من تطلبون هنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك. فيقول الله تعالى وهو أعلم: هل رأوني؟ يقولون: لا يا ربنا، ما رأوك. يقول لهم: فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون: لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتعظيما وتكبيرا. يسألهم الله تعالى فيقول: ماذا يطلبون؟ يقولون: يطلبون رضاك والجنة. يقول: وهل رأوا؟ أي هل رأوا الجنة التي يطلبون؟ لا يا ربنا، ما رأوا. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرص، أي لسلكوا كل سبيل يؤدي للجنة من الاعتقاد والقول والفعل. يقول الله تعالى: ومما يتعوذون، أي مما يخافون. يقولون: يتعوذون من سخطك والنار. يقول الله تعالى: وهل رأوها؟ أي هل رأوا النار التي منها يتعوذون؟ يقولون: لا يا ربنا، ما رأوا. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة، كانوا بعدوا عن أي اعتقاد أو قول أو عمل يقربهم إلى النار، فيجتنبوا كل المنال. عندها يقول الرب جل وعلا: يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقوم ملك من الملائكة يقول: يا رب، فيهم عبدك فلان ليس منهم، يعني ما جاء لدرس العلم ولا للذكر، ولكن ربما استحيا عندما وجد مجلسا فجلس، لكنه ما جاء للدرس. وفي رواية عند الإمام مسلم: إن فيهم عبدك فلان عبد خطاء، فيقول الله تعالى: يا ملائكتي هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت لحد. هو ده بقى، هم الجلساء لا يشقى جليسهم، من جاور السعيد يسعد. هذه المثل جابوه من هنا، هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا. فالمثل أخذ من هذا النص: من جاور السعيد يسعد، فما بالكم بمن خدم السعداء. يعني مجرد المجاورة والصحبة سعادة. طب اللي يقوم على أمر أهل الفضل وأهل العلم بالخدمة وتيسير الأمور، ها، يبقى سعيد ولا لا؟ يبقى سعيد. لذلك كثر الخدام في زمن النبي، تجد خدم النبي كثر، أنس بن مالك، وعندنا هو سيدنا ربيعة ابن كعب، وكثيرون من أصحاب النبي كانوا يقومون على خدمته عليه الصلاة والسلام. فدي فائدة نأخذها من الحديث. الفائدة الثانية: النظر إلى معالي الأمور وعدم النظر إلى سفاسف الأمور، توافه الأمور. دايما المسلم صاحب همة عالية. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: كانت لي نفس تواقة. إيه معنى تواقة في اللغة؟ يعني متطلعة للكمال، تريد أن تصل للكمال. قال: كانت لي نفس تواقة ما طاقت إلى شيء إلا وصلت إليه. كل ما يكون لها هدف معين تصل، العزيمة والعمل. قال: وأراها اليوم قد وصلت إلى قمة الأمر في الدنيا، أصبحت أميرا للمؤمنين. خلاص ما في بعد كده بقى، أمير أمة. قال: وأرى نفسي الآن قد تاقت إلى جنة الله رب العالمين. نفس طواق، تحلق. فإذا على المسلم والمسلمة دائما أبدا تنشغل بمعالي الأمور، ما تنشغل بالأمور التافهة. ولما تطلب، اطلب العلو في الدين. وإذا سألت ربك، اعلم أن ربك لا مستحيل عنده، فهو الذي يقول لشيء كن فيكون. فوسع دائرة الطلبات، ما تضيقش وما تحجرش الواسع في السؤال. ولذلك بسبب الجهل تجد اعتداء عجيبا في الدعاء من كثيرين. يقول مثلا بعضهم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. دعاء باطل. لماذا؟ لأنه خلاف ما قاله النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. يعني النبي استعاذ من سوء القضاء، فأنا أسأل ربي أن يرد عني القضاء السيء كما فعل النبي. قول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء، لا، أسألك يا رب أن ترد القضاء السيء عني. هكذا المؤمن. فما ينفعش تقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. لا، يا رب أسألك أن ترد عني القضاء السيء. أيضا من الأدعية اللي اختلف حولها أهل العلم: اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. هم قالوا، بعضهم قال الدعاء ما فيهوش حاجة، نحن نود ذلك أن يهلك الظالم بالظالم، لكن لازم يكون لنا دور. ايه بقى واخرجنا من بينهم. انت مش عايز تنصر دين خالص ولا ايه؟ عايز انت تبقى بعيد على طول وهم ياكلوا في بعض تبقى اخرت. طب انت هننصر احنا الدين. فالجزء الاخير ده يعني طب خلي لنا يد في هلاكهم ولا ايه؟ ف بيفكرني باللي يقول بعدها بقى واخرجنا من بينهم كالشعره من العجل. فهو الدعاء ماشي، أهلك الظالمين بالظالمين ماشي جائز، إنما الثانية دي نريد أن يكون للمسلم دور في نصرة الدين ولا إيه؟ إنما هذا يدعو للدعوة والكسل وعدم العمل للدين، فبلاش الجزء الأخير. ماشي كده؟ آه، نرجو أن يهلك الظالم بالظالم، بس يكون لنا إيه؟ يد في هلاكهما معا ونصرة الدين، لأن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام التسليم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. كان في رجال بتنصر دين، فلا بد من عمل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فإذا في بعض الأدعية فيها نوع اعتداء، المسلم يتجنب هذا، يتجنب هذا، لأن المسلم له سقف مرتفع في الدعاء، لأنه يدعو من؟ يدعو القدير جل وعلا، يدعو الغني، يدعو الرزاق، سر ربك، وانظر إلى معالي الأمور، وما تخليش دايما جل مسائلك في أمور الدنيا فقط. شوف ربيعة قال إيه في الرواية الأخرى، قلت إن طلبت مالا أعطاني، وإن طلبت زوجة زوج، ولكنها الدنيا. فارتقى وسأل الدين، اللهم أسألك مرافقتك في الجنة، نظر للآخرة. فكذلك ارفع سقف دعائك في أمور الآخرة وهكذا. ولذلك النبي كان يحب جوامع الكلم في الدعاء، كان من دعائه اللهم إني أسألك الجنة وما قرب لي من قول وعمل، اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب لي من قول وعمل. ده اسمه الدعاء الجامع، مش لازم التفاصيل بقى. تجد بعض من يدعون يقعد يفصل تفصيلات عجيبة، يقعد هيدعي عن الجنة مثلا، يقعد نص ساعة بيدعي عن الجنة، اللهم إني أسألك الجنة ماشي ونعيمها تمام وغرفها حريرها وديباجها وسندسها وأنهارها وحورها. يا عم الحاج، ما أنت لو دخلت هتاخد ده كله ولا إيه؟ فادعوا بجوامع الكلمة. سيدنا سعد بن أبو وقاص لما دخل على ولده وجده يفعل هذا في الدعاء، دخل في الجنة وبقى جاب كل حتة في الجنة، وراح بعد كده بقى ينتقل نص ساعة تاني بقى للنار بقى، أعوذ بك من النار ومن زقومها وساقها وحميمها وحياتها وعقاربها وصديدها وحميمي، الله الله الله. فقال يا ولدي ماذا تصنع؟ ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلي من قول وعمل، اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. خلاص، مش لو دخلت الجنة خدت كل حاجة؟ طب خلاص خلاص، ممكن تزود وأسألك أعلى درجاتها. ماشي، عايزين أعلى الدرجات من الجنة، إنما التفصيلات الأخرى ليه أصلا لو دخلت خدتها؟ بتدعو بيها ليه وتقعد تطول وتشق على الناس ليه؟ إذن عليك بجوامع الدعاء، والمأثور يغنيك والله، يعني الدعاء المأثور عن النبي ماشي. وكان من دعاء الصالحين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد. تمام أوي، جوامع الدعاء، ده جوامع الدعاء. وكان ابن القيم يقول وإذا ضاق عليك الوقت في الدعاء فقل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، لأنه إن عفى عنك أعطاك كل مأمول. يعني كأنك جمعت الدعاء في دنيا ودين، بهذه الجملة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طب إن عفا أعطاك كل مأمول، كل اللي تتأمل يأتيك لأنه عفى عنك خلاص. وهكذا. فإذا لابد على المسلم والمسلمة النظر إلى معالي الأمور، ما تنشغلش بالسفاسف والأمور الثانوية والأمور الجانبية، شغل بالعلو. هكذا هو المؤمن. لذلك قال: مرافقتك الجنة أعلى طلب، يكون رفيقا لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في الجنة. فالنبي أراد أن يستوثق من مسألته، أو غير ذاك في حاجة تانية دي وبس، متأكد إن أنت عاوز تكون رفيقي في الجنة؟ قال: هو ذاك، فيش غير كده. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ليه السجود؟ طبعا المقصود الصلاة، فرض والنفل. ليه الصلاة؟ ليه ما قالش الصيام، الصدقة، الحج، العمرة؟ في أعمال بر كثيرة، فرائض عظيمة. ليه أعني على نفسك بكثرة السجود؟ لأن السجود فيه كمال الذل، وكمال الذل يثمر كمال القرب. لذلك قال تعالى في خاتمة سورة اقرأ، قال: واسجد واقترب. أو ده تأويل الحديث، واسجد واقترب. يبقى السجود قرب ولا لا؟ يبقى من أراد القرب من الرب يكثر من السجود. يكثر من إيه؟ من السجود. لأن السجود معناه أنك وصلت إلى كمال الذل والتعظيم لله تعالى، بأن وضعت أشرف ما فيك على الأرض لعظمة الله، وهو الوجه. في سجودك تضع الجبهة والأنف، والأنف ده كان رمز العزة عند العرب. حتى المتكبر يقول لك بيتكلم منين؟ من مناخيره. عندنا يقول لك بيتكلم من مناخيره كده باللغة الدارجة، صح؟ بتقولوا انتوا ايه في سوريا؟ من أنف. هي هي ايه؟ من رأت مناخيره، من رأس مناخيره. يعني عندكم برضو مناخير مش أنف فقط. ماشي، كل واحد من الأنف هي المناخير. في ناس بيقولوا نيفو، بتقولوا انتوا ايش؟ خشم. لا، الخشم ده مش الأنف. شفت بقى؟ ما انتوا نزلتوا شوية انتوا، يبقى دول اللي صح. الجماعة دول بتوع الشام دول. انتوا منين؟ ايه يعني أردني؟ أوه، بتقولوا ايه بقى عندكم في الأردن؟ يعني سوري أردني، سوري مجاور للأردن. بتقولوا ايه في درعا؟ رافع خشمه لفوق، مودي عند أنفه يعني. ماشي. والمغاربة بتقولوا يا أبو يونس؟ النيف، بيتكلم من النيف. والجزائر أبو صوفيا نفس الشيء. يعني أنتوا أصلكم مغربي ولا هم اللي أصلهم جزائريين؟ واحد، الحمد لله. آه، إحنا واحد الحمد لله. فالأنف علامة العزة. ولذلك الوليد بن المغيرة لما أساء توعده القرآن: سنسمه على الخرطوم. خرطوم يعني الأنف. ليه الأنف؟ لأن ده مناط العزة عند العرب، فهينضرب على أنفه. وبالفعل في أحد ضرب بالسيف فجدع أنفه كما أخبر الله تعالى. إذن كلما حققت كمال الذل كلما اقتربت من الرب. لذلك كثيرا ما أقول: بذل العبودية تصل البشرية إلى رب البرية. تريد أن تصل، اقترب، ولا قرب إلا في السجود. يعني لا قرب فيه كمال الذل إلا في السجود. لذلك العطاءات بتيجي وانت ساجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثره من الدعاء. هنا العطاءات بقى، شوف، الأقرب ما يكون العبد من ربه فين؟ في السجود، لذا اختص النبي السجود. فقال عليكم السلام، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. ودي لنا كلنا على قيام الساعة، من أراد أن يرافق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الجنة فعليه بكثرة السجود. فريضة دي عظيمة أوي، فريضة الصلاة. عليك أن تكثر من سجودك وخشوعك في الفريضة، وأكثر من النوافل حتى تقترب، حتى تصل. بهذا القدر نكتفي مع هذا الصحابي، فما هو إلا موقف من مواقف الصحابة في كل لقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع قصصهم رضي الله تعالى عنهم. الآن نشوف إذا كان فيه أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. نعم، ليست هناك أسئلة على البث، إذا نأخذ أسئلة الحضور. لو حد عنده سؤال يتفضل. تفضل.
جزاك الله خير.
اللهم آمين.
سؤال بس، أهم سؤال، الدروس هنا في سارلاند من حضرتكم، أو الدروس التي تقام هنا في المسجد،
أبشر.
متى وأي المواضيع؟
حاضر.
جزاك الله.
بيسأل عن برنامج الدروس في المسجد هنا، متى وما هي المواد التي تدرس؟ نبدأ بيوم السبت، عندنا كل يوم سبت محاضرتان بدءا من 8 قبيل المغرب، الأولى في التفسير وبنشرح كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، والثانية في العقيدة وبنشرح كتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. يوم الاثنين، هتكلم عن دروسي أنا في المسجد هنا، إن في أيام الدروس خارج المسجد يعني. يوم الاثنين الساعة 8 عندنا سلسلة كيف، هو درس فقه، والأصل من الدرس إن هو الغير الناطقين بالعربية عشان نيسر لهم دروس الفقه، بيكون مترجم باللغة الألمانية. سلسلة كيف وصلنا فيها للربع أو الجزء الرابع، كيف أحج، والكتاب الذي نشرحه هو كتاب صنفته بعنوان تيسير الفقه. تيسير الفقه. يوم الثلاثاء بيكون عندنا ثلاثاء في المسجد هنا، وآخر في ديلينجن وميرسش. الثلاثاء القادم هنا في المسجد عندنا بنشرح الأربعين النووية، درس في الحديث بنشرح فيه كتاب الأربعين النووي. يوم الأربع الساعة 8 كله، الساعة 8. يوم الأربع موعدنا برضو في اللقاء المفتوح اللي احنا فيه الآن، الساعة 8. ده بالنسبة لدروس زورسبخ. بقية الأيام التي لم أذكر بنكون خارج المدينة. يوم الجمعة بيكون عندي محاضرة في مدينة لودفيكسهافن، مسجد عثمان بن عفان، بيكون شرح كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. طبعا المدينة تبعد عن هنا بحوالي 150 كيلو، وبيكون في بث مباشر يعني ممكن تتابعنا أونلاين عبر صفحة الفيسبوك أو قناة اليوتيوب. يوم الأحد بيكون عندنا محاضرتين، محاضرة في مسجد النور المغربي اللي في زاربروكن، بتكون قبل المغرب، بنبدأ من الساعة 8 أيضا، وبنشرح لهم رسالة صنفتها بعنوان الأربعون الذهبية في بيان سبل الخيرية، بنذكر فيها 40 حديثا من السنة الصحيحة تبين كيفية الوصول للخيرية، في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف أحقق ده؟ من خلال السنة المطهرة، إيه الأعمال والأقوال والاعتقادات اللي توصلنا لده. وبعد المغرب في مسجد بلال يوم الأحد أيضا، المسجد الباكستاني في مالشتات، وبنشرح لهم كتاب شرح السنة للبربهاري، وده كتاب في العقيدة اسمه شرح السنة للإمام البربهاري. يوم الخميس بنكون في مسجد بلال أيضا بعد المغرب، وبنشرح لهم كتابنا تيسير الفقه اللي بندرسه يوم الاثنين هنا. هذا عن مواعيد الدروس في المسجد هنا وخارج المسجد. في أيضا يوم الخميس هنا في المسجد، لأن أكون خارج المسجد، بيكون الشيخ آمن دالي يدرس للإخوة غير الناطقين بالعربية. كل يوم خميس بيكون موجود قبل المغرب من الساعة 7، بيكون موجود وبيشرح كتاب مختصر منهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين، إضافة لدروس أخرى بقى باللغة التركية واللغة الألمانية مع أخينا برهان ومحرم، ولهم مواعيد يوم الأحد عشان بكون خارج المسجد، وهكذا. هذا بالنسبة للبرنامج الدعوي في مسجد السنة والمساجد المجاورة. وطبعا معظم دروسنا بتكون أونلاين وبث مباشر تيسيرا على الإخوة أصحاب الأعذار هنا في المدينة، وأيضا الإخوة خارج البلاد من مصر وغيرها يتابعون الدروس. نعم.
قلت انه في زولسباخ ودلينجن
يعني 3 و3
دوار يعني،
يعني الجاي ده هنا
بس نفس الموضوع الأربعين نووية.
هنا 40 نواة، لكن في دلينجن وميرسش عندهم مادتين أخرى. يعني في دلينجن بندرس بعد العصر يوم الثلاثاء اللي هو بعد القادم، بندرس كتاب أعمال القلوب للشيخ المنجد، وبعد المغرب أو قبل المغرب عفوا بساعة في ميرسك بندرس رسالة بلاغ الرسالة القرآنية للدكتور فريد الأنصاري رحمه الله. هذا بالنسبة للبرنامج الدعوي، طبعا إضافة لخطبة الجمعة عندكم هنا في المسجد. لو حد عنده سؤال تفضل. آمين. إيه؟ الخيشوم يعني الأنف. هي نفس الشيء، الخيشوم هو الأنف، والنيف هو الأنف، والمناخير هي الأنف، والأنف هو الأنف. بارك الله. إنما الخشم بقى عن الفم. أنت قلت خشم صح؟ الخشم يعني الفم غير الخيشوم. ما هو الخيشوم ده بيطلق على فتحات الأنف، عشان كده حتى السمك يقول لك ليها خياشيم للتنفس. السمك في الحوت بيكون له خياشيم الجانبين دول. إنما الخشم دي عندنا في اللهجات الدارجة مثلا في مصر وغيره، في صعيد مصر يقول لك بيتكلم من خشمه يعني الفم، فالخشم ده الفم، إنما غير الخيشوم اللي فتحات الأنف. نعم. لو حد عنده سؤال يتفضل. تفضل. تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
في حضرت عدة محاضرات ومن المشايخ من أهل السنة والجماعة، وبعضهم قالوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس بالطويل بائن الطول أو القصير بائن القصر، وهنا الاختلاف. في بعضهم قالوا إنه هو كان أطول من أي شخص بيقف جنبه،
نعم.
وبعدين في مشايخ طلعت بعدين قال لا، هو كان إنه ليس بالطويل بائن الطول وليس بالقصير الباقي القصار.
نعم.
هل هي الزيادة صح ولا لا؟ وحتى عفوا
نعم.
استدلوا فيها يعني بعضهم، حتى الشيخ الله يفك أسره الشيخ المصري مصطفى سمير مصطفى،
ربنا يفك أسره. نعم.
قال انه حتى سأل احد المحاضرات انه كيف سنعرف النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض؟
نعم.
هو النبي صلى الله عليه وسلم سيعرفنا من غرة محجلين، بس
نعم.
كيف نعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاستدل بهي الإضافة قال إنه فهو يعني راح يكون أطول شخص موجود نحن بنشوفه بكل الزحمة.
أحسنت. طبعا يعني في السنة المطهرة وردت نصوص كثيرة جدا جدا في بيان أوصاف النبي الخفقية عليه الصلاة والسلام، وبيسأل عن قضية الطول. ورد في حديث أم معبد أنه كان ربعة من الناس، والربعة ليس بالطويل البين، إن في طول تمل من النظر إليه. يقول لك الآن مثلا في العالم يقول لك أطول ناس في العالم حتى وصل ل2 متر و90، طبعا طول غريب بالنسبة لنا احنا صح؟ حتى أنت تتعب حتى لا تنظر له. النبي ليس هكذا، يعني الطول المفرط هذا اللي يمل الإنسان من النظر إليه، إنما ربعة بمعدل الصحابة يبقى أطولهم عليه الصلاة والسلام، ما وقف بجوار أحد منهم إلا فاقه النبي طولا، وده مفهوم الربعة يعني الاعتدال. فطبعا معروف إن الأجيال من كلما تأخرت الأجيال قصرت القامة وقلت. فعندنا احنا مثلا بمفهومنا في ظل القصة اللي عايشينه يبقى النبي طويل جدا، ماشي كده بمفهومنا احنا وما نراه من أحجام وأطوال الناس، لأن مع الأزمان تقل الأبدان وتقل القامات إلى قيام الساعة. يعني مثلا بدأ الخلق بآدم كان 60 ذراعا، تعرف 60 ذراع يعني في السماء يعني كده حوالي 30 متر، يعني بلغة العصر برج 12 دور، عمارة 12 دور. ليه؟ كان في بداية الخلق محتاجين لبنية عشان إعمار الأرض، محتاج يقطع شجر خلاص كده عشان يصلح، فمحتاج قوة بدنية. وبدأت الإيه؟ الأجيال تتقاصر طولا وهكذا. فلو نظرنا إحنا الآن في زماننا لو رأينا نبينا لكان أطولا عليه السلام قامة واعتدالا، فهو كان ربعة ليس بالطويل، حتى ما يجي الطويل البين، البين هذا الذي يتعب إذا نظرت. النبي ليس، للنبي كان يعني الكمال البشري تجسد في رسول الله، ولذلك لما نيجي ساحة العرض من أمته هيكون أطول عليه الصلاة والسلام، هتعرفه ببنيته بسمته الموصوف لنا في السنة. عشان كده حتى العلماء قالوا حتى في مقام الرؤى النبي قال من رآني في المنام وقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، رواية كده. إذن مش أي حد يقول لك أنا شفت النبي، نقول له صف لنا ماذا رأيت، واحد يقول له يا عم الشيخ أنا شفت النبي لابس بدلة وجرافات، أقول ده شيطان مش النبي. يا عم الشيخ أنا شفت النبي بس كان حليقا، ده مش النبي ده شيطان. لأن شرط الرؤية أن تكون في صورته الموصوفة لنا. كان كس اللحية ربعة جميل الوجه له صفات معينة كده، إن رأيت بهذه الصفة يبقى هو ده النبي. تقول لي بقى كان حليقا كان لابس بنطلون جينز كان لابس بدلة وجرافات، ده مش النبي ده شيطان، هذا ليس برسول الله، هذا شيطان تمثل له، لأن الشيطان لا يأتي في صورة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. فهو أجمل الناس صورة تجسد فيه الكمال البشري، وليس بالقصير يعني اللي يمقته الناس لقصره أو يزهد فيه، فكان ربعة أي معتدلا في الطول والبنية عليه الصلاة والسلام، وهذا يشمل أنه أطولنا. نعم الله أعلم وأعلم. نعم حد عنده سؤال يا شباب؟ ما هو اليوم ده بتاع الفتوى عشان تسأله. اتفضل مين اللي رفع إيديه؟ قول يا عمر. جات لك أسئلة يا يونس؟ تفضل. آمين.
حكم العمل للمرأة.
حكم العمل للمرأة. عندنا عمل المرأة في الإسلام له ضوابط وله شروط، إذا توفرت الضوابط والشروط جاز عملها وإلا فلا. هذه الضوابط والشروط مأخوذة من القرآن والسنة. لما نقرأ مثلا قصة موسى مع ابنتي العبد الصالح، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هنا شروط عمل المرأة. الشرط الأول أنها خرجت للعمل من أجل الضرورة، وأبونا شيخ كبير يعني مضطرة للعمل، لا عائلة لها أو كبير سن لا يقوى على العمل وعاجز، وهتضطر تخرج للعمل للقيام بالنفقة. فأدي أول شرط اضطرار، ويأخذ حكم الاضطرار الأعمال التي لا تصلح لها إلا المرأة. يعني مثلا محتاجين الأمة المسلمة في كل بيئة طبيبة مسلمة. ليه؟ كي تعالج نساء المسلمين. إن توفرت الطبيبة المسلمة رفعت الحرج عن الجميع من النساء، ويبقى دراسة الطب لغيرها يندب ويستحب، لأن ده اسمه من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الاسم عن الكل. فمثلا زور سباق فيه طبيبة مسلمة، خلاص رفعت الحرج عن جميع النساء المسلمات في البيئة دي. طب امرأة أخرى تريد أن تدرس الطب، هيكون على سبيل الندب والاستحباب، لكن ما فيش اسم إن تركت. إنما لو لم توجد طبيبة مسلمة واحدة يقسم جميع النساء هنا، إيه تمرض المرأة لا تجد طبيبة مسلمة. تمام؟ يعني إقليم الزرلاند كله ما فيش فيه طبيبة؟ لا فيه. طب خلاص الحمد لله اترفع الحرج. وهكذا. يبقى إذا في أعمال تحتاج للمرأة زي الطب، وكذلك كمعلمة تعلم بنات المسلمين، تعلمهن القرآن والسنة، تعلمهن حتى علوم المادة، فمحتاجين المعلمة المسلمة اللي تعلم البنات. كذلك في التمريض محتاجين ممرضة تمرض النساء، وهكذا. ففي أعمال بتحتاج للمرأة. يبقى أول شرط تكون المرأة محتاجة للعمل، اتنين العمل يكون محتاج لإيه؟ للمرأة. الشرط الثاني بقى، وهي قضية عدم الاختلاط الذي يؤدي للفتنة. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، بعيدات عن البئر والاختلاط بالرجال، ينتظر فراغ الرجال حتى يأتي لسقي الأغنام. يبقى عدم الاختلاط، فإن اضطرت الاختلاط يكون بضوابط الشرع في زيها الشرعي، القول على قدر العمل فقط. وإذا تشوف حتى موسى لما تكلم معهما قال ما خطبكما، خلاص كلمتين، ما قالش انت اسمك ايه وانت اسمك ايه وساكنين فين واقفين بعيد كده ليه وايه اللي مخليكوا بعيد كده، انا اسمي موسى، انا جاي من مصر، ها انا كنت بتربى في قصر فرعون خلاص، وانا جيت هربان من مصر هنا وما عنديش سكن ولا عندي عمل ولا متجوز، انا ما عنديش زوجة، ما قالش الكلام ده خالص. وانت متقدم للزواج ولا ايه؟ انت الان في مقام مساعدة. قال ما خطبكما، قالت يعني اتنين الكلمة ده، مش استني انت انا هرد عليه، لا 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 استني انت، خلاص مصيبة كبيرة جدا. ده هو سألني انا، يا ست سألني، ما فيش الكلام ده خالص. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وحتى لا تسيء بنا الظن وأبونا شيخ كبير، خرجنا للضرورة. فسقى لهما خلاص بدون كلام، مش وقت بقى رغي. طب ممكن أعرف العنوان؟ طيب أنا قاعد هنا عند الشجرة دي لو احتجت حاجة، ما قالش الكلام ده خالص. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أدي الشرط الثالث بقى، يبقى خرجت الضرورة، لا تختلط إلا بقدر الضرورة في كامل حيائها وعفتها وزيها الشرعي. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وكأن الحياء بساط سجادة يعني امتدت على الأرض وارتفعت فوقها من حيائها وعفتها. قالت ما تلوش حضرتك اللي سقت لنا الغنم، احنا متشكرين جدا ومش عارفين نشكرك ازاي، وبعدين والدي لما عرف وحكينا له عنك وعن شجاعتك ومرؤتك والمعروف اللي انت عملته معانا، الله يبارك لك ويكرمك ويجزيك عننا خير، فوالدي فرح جدا وهو مستنيك في البيت. ابدا ماليش الكلام ده خالص. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، قال ان ابي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، تعال خد أجرك من أبي على قدر يبقى حتى الكلام في محيط العمل على قدر الحاجة. انت بتدرس في الجامعة يقول لك زميلته، مالها زميلتك؟ اصل انا بس بطلب منها الكشكول عشان المحاضرات، وتطلب منها الكشكول ليه؟ مفيش زميلك؟ مفيش زميل رجل يعمل ايه؟ كلهم بنات؟ يعني انت ما شاء الله ديك الوحيد اللي في وسط الدجاجات، مفيش زميلك رجل في الجامعه تروح تطلب منه كشكول؟ اشمعنى دي؟ ده اتباع لخطوات الشيطان، روح هات من زميلك الكشكول مش من زميلتك. وهي كمان اصلي ممكن بس ما عندك زميلتك يا اخت، خدي من زميلتك مش من، فاهم يا ادهم؟ ما نقولش احنا مالنا وتروح تلوش وتقول له كشكولك، وبص وخطك جميل وكلامك واضح وربنا يبارك لك، وانا كتبت رقم تليفوني عندك لو احتجت بقى ايه، وديني رقم تليفونك عشان لو احتجت كشكول تاني. اللهم معاك في الجامعه مثلا، لا لازم التليفون بقى. وتلاقي الاخ دول اصلا انا بذكرها بالله وبصحيها تصلي الفجر، ما شاء الله عليك يا اخي. صح اختك اللي نايمه دي في البيت، صح والدتك تصلي الفجر، وهكذا. فاذا الكلام على قدر العمل فقط، كلمتين وبس، وهي تتكلم مع النساء وانت تتكلم مع اصحابك الرجال، انت مالك ومالك؟ مالك من البنت تكلمها ليه وتقول لها هاتي ومش هاتي وودي وجيبي؟ فهم كلمات. فإن التزمت المرأة بحدودها جاز عملها بضوابط الشرع، أما لغير ذلك فلا. الله أعلى وأعلم.
شيخ كبير، هل هو كان نبي؟
لا، البعض بيقول إن هو كان سيدنا شعيب، هذا كلام لا دليل عليه. لماذا؟ لأنه لو كان شعيبا النبي ما تركت الأمة في مدين ابنتيه بلا سق، إنه كان عبدا صالحا ونبيا. تخيل كده يا أخي، سبحان الله. ده لو الشيخ سيد بنته راحت عند محمد تشتري حاجة والمكان زحمة، هيقول لها روحي يا سلمى أنا هجيب لك الحاجة على البيت، مش هيوقف. بنت الشيخ، بقول لك بنت نبي، بنت نبي وهتترك؟ أبدا. فما هو شعيب إخوة، هو عبد صالح، لأنه لو كان نبيا لعلم وما وقفت ابنتاه هكذا، ولعلم موسى وأخبر، لعلم موسى أنه نبي وأخبر بذلك. خلاص، لا هو عبد صالح وليس نبي الله شعيب. نعم،
شروط جلوس الرجال في بلاد الكفر.
أحسنت، ده سؤال جميل. شروط المكس في بلاد بين أظهر الكافرين، يعني الآن أنتم في ألمانيا، فكثيرا ما يرد هذا السؤال. ضابط المسألة إخوة أن الإقامة جائزة في أي بقعة من أرض الله تعالى، مسلمة كانت أو كافرة، بضوابط الشرع. النبي في مكة لما اضطهد الصحابة أمرهم اذهبوا إلى بلاد الحبشة، فإن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. بلاد الحبشة كانت بلاد إسلام ولا بلاد كفر؟ بلاد كفر. واستمر بعض المهاجرين للحبشة حتى عام خيبر، يعني سنة 7 من الهجرة. فلو كان هناك نهي عن بقائهم لاستدعاهم النبي، وذلك في يوم خيبر لما فتح الله على النبي حصون خيبر اليهود في المدينة، في اليوم ده وصل سيدنا جعفر من الحبشة، فالنبي قال لست أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. دليل أن الهجرة استمرت في بلاد الحبشة حتى بعد الهجرة المدينة في 7 سنين وأكثر، وما نهى النبي عن ذلك، فكانوا يقيمون بين أظهر الكافرين. هذه واحد. ثانيا، تكون الإقامة لحاجة. يعني إيه لحاجة؟ واحد جاي للعلاج يبقى دي حاجة شرعية، واحد جاي للعلم حاجة شرعية، واحد جاء من أجل الدعوة إلى الله حاجة شرعية، آخر جاء من أجل طلب الرزق. ومن يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وساعة، ضاقت عليك أرضك في الأرزاق انتقل إلى بلد أخرى. أيضا لمن هجر أو لمن يعاني اضطهادا دينيا في بلده ولابد من الفرار والانتقال، فكل هذه تسمى الحاجات الشرعية، تبيح لك الإقامة بالضوابط الحفاظ على دينك. فإن كان دينك سينتهك ويضيع وجبت الهجرة من هذه البلاد. طب يا عم الشيخ، حديث النبي دايما يذكره البعض، أنا بريء ممن مكث بين أظهر المشركين. الحديث ده إخوة للأسف كثير من الطلبة لا يفهم سبب هذا الحديث، والآفة عندما يتكلم المتكلم في النص الشرعي بلا علم، فبياخد النص على ظاهره ويسقطه على الجميع، وده خلل. إيه اللي حصل؟ في جماعة دخلوا الإسلام في عهد النبي، النبي هاجر للمدينة، وجبت عليهم الهجرة فلم يهاجروا، تكاسلوا ولم يهاجروا، ومكثوا بين أظهر قبائل المشركة. قام القتال بين النبي وبين تلك القبائل، فهذه القبائل ماذا تصنع؟ بدأت بمن عندهم من المسلمين فقتلت الجميع. فالنبي قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، أي في حال الحرب. يعني إذا كانت تلك الدولة التي أنت تبقى بها تحارب دولتك، تمام، وهتبدأ بك أنت، يبقى ما ينفعش تبقى، لأنك لو بكيت وقتلت أنت اللي تسببت في قتل نفسك. وبالتالي براءة النبي هنا يعني أسقط نصف الدية، لأن كان قديما من يغتال القبيلة تدفع ديته كاملة، إن دول يغتيلوا وهم في البلد اللي هو بيحاربه، والقبائل المفترض كل من قتل بلا قتال تدفع ايه دياته، الان هو تسبب في قتل نفسه، فالنبي اسقط عنه نصف الديه، فدي معنى البراءه، فاسقطنا ايه نصف ديته لانه تسبب في قتل نفسه. وصل كده؟ وهذا السبب مذكور عند الامام احمد في مسنده. فلازم في المساله الواحده نجمع جميع النصوص، فنجيب حديث انا بريء مع حديث الإمام أحمد القتال اللي كان مع من أقاموا بين أرض المشركين وقتلوهم فأسقطت عنهم نصف الدية، وكذلك حديث الهجرة لبلاد الحبشة. فمن خلال تلك النصوص نخلص لما ذكرت لك، الإقامة جائزة بضوابط الشرع. يبقى أنا بقول دايما الإقامة في أي بلد غير مسلم محتاجة منك شرطان إضافة للضرورة والحاجة الشرعية. واحد، التقوى إلا تعصمك من الوقوع في الشهوات، والعلم الشرعي اللي هيمكنك من عدم الانسياق خلف الشبهات. هتحفظ دينك بالعلم والتقوى، امكث ولا حرج، امكث ولا حرج ما دام دولة مسالمة ليست مقاتلة قتال مباشر لك، وهكذا. دخل الوقت؟ طيب نكتفي بهذا القدر. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك،